بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الأحبة، ما أجمل أن تربط الأمة بكتب سلفها، وذلك لأن السلف لا بد أن نرجع إليهم، خاصة ونحن نعيش في زمن يراد فصلنا عن تاريخنا وعن أصلنا، وكذلك يراد أن نبتعد عن أصولنا أيها الأحبة وعن مصادرنا، وأن نعيش الدين بما أسميه بالصور الواقعية التي تناسب حياة الناس. وهذا لا شك خطير جدا، لأن مخرجاته أننا لن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وإذا تأملنا الأصل أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق، إذا هو يقول عن اليهود 71، وعن النصارى 72، وعن أمته 73 فرقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. تشوف الصحابة: من تكون هذه الواحدة؟ فجاءنا بالأصل. تشوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأي شيء؟ لأن يعرفوا من الناجية. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي قاعدة كلية: من كان على مثل ما أنا عليه. ومن العجب أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطنا بما كان عليه. كثير من الناس يقول: يا أخي نحن لا نقبل لا من الرسول. وإذا بالرسول يرسي أصلا عظيما: وعليه أصحابي. هذا الذي العبارة الأخرى عليه أصحابي تحتاج إلى دورة كاملة، دورة شرعية كاملة عليه أصحابي هذا، لأنه يراد لنا أن نبتعد عن الصحابة، وأن نبتعد عن المنهج الحق، وأن نبتعد عن التمسك. نتساءل: لماذا نربط بالصحابة؟ أعطيكم بس رؤوس أقلام أيها الإخوة. أولها أن الصحابة أعرف الناس بلغة العرب. الثاني: لأن الصحابة عاصروا التنزيل. نحن لم نعاصر التنزيل. اليوم يخرج علينا متحذلق ما يسمى مفكر أو طويل بعلم صغير ويقول لك: أنا فهمي كفهم أبي بكر وعمر. من أين جئت بهذا الكلام؟ من أين جئت؟ هذا الذي فتح علينا باب الاعتزال وباب التجهم، باب البدع، باب الضلالات. يقول: ما الفرق بين ما أنا والصحابة؟ ما في فرق، القرآن الذي عندهم هذا هو، وأنا أقرأ مثلهم، وما الفرق بيني وبينه؟ نقول: فرق بينك وبينه بين الثرى والثريا، وبين الأرض والسماء. من يقول أنا كأبي بكر وعمر في العلم وغيره؟ الأمر الثالث أيها الإخوة، أن الصحابة هم التطبيق الحقيقي والترجمة الصادقة للدين. نحن أيها الأحبة صلينا ونسأل الله القبول، لكني أسألكم: صلاتنا مثل صلاة الصحابة في الخشوع، في الطمأنينة، في التدبر، في الوقوف بين يدي الله؟ في صحيح حركاتنا واحدة، لكن هذا الذي يفرق بيننا وبينهم كبير جدا. ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تميزوا بقضية الكمال في ما نسميه ذاتية المنهج في كل شيء، حتى من عقيدتنا أيها الأحبة في الصحابة أننا نعتقد أن الصحابة معصومون من الخطأ. ما المقصود بالصحابة؟ يعني مقصود بهم في الجملة لا يمكن أن يقعوا في خطأ متفقون عليه أبدا. أما من بعدهم فكم تمر أجيال تتساقط، لكن لا يزال طائفة من الحق باقين، يعني على الهدي. لكن الصحابة رضي الله عنهم لهم منازل لا يمكن أن يجرأ الإنسان يقول: أنا وأبو بكر وعمر وعثمان لا فرق بيننا وبينه. حديث عن الصحابة وما يجب علينا كثير أيها الإخوات. من لطائف أيها الأحبة، سبحان الله، وأنا أتأمل هذه الرسالة، نحن أحوج ما نكون إليها في هذا الزمن. وأقول أيها الأحبة توفيق من الله عز وجل أن رجعنا إلى منهج السلف. عندما تكثر الفتن وتتغير الأحوال ويعيش الناس غير ما كانوا عليه من قبل، نحتاج نعرف ماذا كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. هذا المعنى لا نقول نأخذه من أنفسنا، وإنما نأخذه من سلفنا الأوائل رحمهم الله تعالى. من اللطائف أيها الإخوة، هذه الرسالة، أنا سأسألكم سؤال لطيف، 100% بعضكم قرأ شيئاً عنها ولا ما قرأت، جديدة عليكم. أنا بالنسبة لي فيها ملاحظة، وإن كنت أنا الذي اقترحتها عليها ملاحظة. يلا جاوبوني جزاكم الله خير، ليه وجمتم؟ خلوا درسنا تفاعلي. أعيد السؤال، إنا لله وإنا إليه. طيب ما في مشكلة، أعيد. أنا أقول هذه الرسالة أيها الأحبة عليها ملاحظة. أنتم جئتم تقرؤون لشرح إيش؟ عقيدة. عقيدة ولا لا؟ أين المسائل العقدية فيها؟ ما فيها توحيد ولا فيها إيمان بالكتب ولا بالرسل، وين جايبين علشان إيش؟ ما شاء صرت فوقها الآن. طيب ما في مشكلة، أنا أريد أسأل، أعطوني إجابة. ها؟ لما أتكلم عن فلسفة، هو مجرد هي رسالة. سبحان الله، أنا أعتبر هذه الرسالة، أئمة السلف ألفوا رسائل يعني نسميها متخصصة في الاعتقاد، ورسائل تعطي قضية المنهجية. يعني أعطيكم مثال بسيط لأستوب صدد الكلام عن منهج السلف في تأليف الكتب. عندما تأتي الآن مثلا تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت، سبحان الله مقدمتها وين أصول الإيمان؟ أعطاك المنهج، بمعنى تعظيم النص، تعظيم الوحي، تعظيم الآيات. اليوم أيها الأحبة يراد إسقاط قيمة هذه، ولهذا عندما تأتيه الآن تقول هذا قول الله، هذا رسول الله، يقول يا أخي المسألة خلاف، يعني خلاص راح النص عندك. ما المقصود؟ أقول قال الله قال رسوله، تقول المسألة خلاف. كأن هذا يذكرنا بمقالة عبد الله بن عباس، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. فكان السلف عندهم ذاتية النصوص والمنهج لها مكانة عظيمة جدا، فيتربون عليها. إذا تربى الإنسان على ذاتية المنهج مهما جاءته من الزوابع نسميه والأعاصير والرياح، تأتي وأمامها جبل أو نقول شيئا عظيم، ترد وترجع. ما يمكن عندنا اليوم بدأ الإنسان حتى يشك في نفسه، بل بعضنا الآن، بعض الناس أصبح يشك في الثوابت اللي كنا نعرفها من قبل. قال يا أخي غريبة، مشايخنا ما كانوا يقولون، وهذا اللي نسميهم الذين نسميهم أخيار أغيار أصلح، مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ وأخطر ما يكون أيها الإخوة نسميه الضرب على الثوابت، هذا أخطر ما تعيش الأمة. فإذا بدأت الثوابت تتهزهز وتضعف صار سهل التغير 100%، وهذا نشاهده أيها الإخوة. ولذلك السلف تجد عجب رسالة هذه، سبحان الله. يعني كان السلف يؤلفون رسائل في الزهد. بعض من الناس يسأل عن الزهد، يعني كان الزهد في شماغ وثوب ولباس وطعام بس ونعال؟ لا، ما هو هذه، سبحان الله. مفهوم الزهد عندما تقرأ في كتب التي كتبت في الزهد لوكيع لابن المبارك لإمام أحمد، سبحان الله تجد فيها عجب، فيها عقائد، فيها أحاديث، فيها آداب، فيها سلوك، فيها أخلاق، فيها تأصيل، فيها منهجية. لكن نحن نقرأه زهد، يا أخي إيش تقرأ في الزهد؟ يا أخي اقرأ لك كتاب أحكام، ولا خذ لك تفسير تأخذ معنى آية، ولا تضيع وقتك بهذا الكتاب، هذا غلط. وكان السلف يؤلفون في كثير من هذه الكتب أو في هذه التخصصات لها أثر، وهذا نجدها أيها الأحبة يعني أمر عجيب في نسميه حياة السلف في التأليف. سبحان الله، هذه الرسالة سبحان الله كأني أقول أنا في واقعنا موقف المسلم في زمن الفتن، وحقيقة تحتاج إلى شرح طويل، يعني أظن شرحناها في فصل دراسي كامل. صحيح عباراتها سهلة ولطيفة، ويا أخي ومجمع ومتجمعين علشان يقال فيك بتقوى الله، ذيك الخطبة نسمعها، وعليك بالعمى كان عليه الأول وبس. لا لها معاني عظيمة جدا أيها الإخوة. ويجب على طالب العلم، أنا أقول يجب على طالب العلم أن يقرأ مع حرص على العلوم المتخصصة، حديث وصول فقه إلى غيره، أن يقرأ في السلوك والآداب وفي الزهد. سبحان الله، أنا أعجب، أغلب العلماء الكبار لهم مؤلفات في ذلك الشيء. منهجيتنا نحن أن نأخذ بس نلحق. أنا والله أريد حديث، إيش دخلني أقرأ بالكتب الثانية؟ يعني إذا إن شاء الله فضيت يمكن أقرأ، يعني كأنها جعلها من المكملات، ليست شيئا. والسلف يجعلون لها أثرا في حياة الإنسان، لأن تؤثر على عقله وتفكيره ومنهجيته وفي أخذه، وكذلك في تصديره للعلم. ترى من يتربى على الكتب التي تتعلق بالسلوك والزهد والآداب والأصول، سبحان الله، هو في منهجيته في الطرح يتأثر بها تأثير كبير جدا. ولهذا ابن القيم شرح مدارج السالكين وألف كتب تكتب بماء الذهب رحمه الله، كأنه يعني يعطي منهجية لطالب العلم ينبغي. الكلام عن هذه لست بصدد، خلونا مع الكتاب. هذه الرسالة أيها الأحبة، وهي من اللطائف، جاءت سؤال والعالم رد. أنا أسألكم سؤال لطيف أيها الإخوة، من الذي يوما من الأيام لقي عالما أو طالب علم مميز فقال يعني أنا أشعر الواقع تغير علينا؟ إيش المخرج من هذا الشيء؟ يسأل سؤال صادق، يسأل سؤال نسميه باحث عن الحق، يسأل يريد أن يتعرف على السلوك ليلزمه. نحن نمشي، وأنا أقول في بعض الأحيان أيها الإخوة مثل السيل، نركب فيه ما ندري متى نغرق ومتى نرتفع، وماشي ولا نبحث عن النواجذ التي تمسك سفينتنا في سيرنا كما كان السلف. ومن العجب أيها الإخوة، رسالة عباد ابن عباد العابد، شوف الآن سبحان الله، عبادة في عبادة في عبادة، ومع ذلك خايف. نقول عن واقعنا تقصير في تقصير في تقصير، ومع ذلك ناجي 100%، ما فيش ما الحمد لله، واقع ولا ليس واقع؟ تتعجب من منهجية السلف. هذا يعطينا أيها الإخوة ما كان عليه السلف من شدة الخوف في زمن الفتن. أول ما يخاف الإنسان ترى على نفسه. اليوم أيها الأحبة، وأنا أقولها لكم واقعا، الناس كثير عندهم خوف، لكن على الناس وعلى المجتمع وهو شعب الله المختار ما عنده مشكلة. لما نقرأ هذه الرسالة بدأ بهنا، أول شيء هنا قبل تنتقل لغيرك. وهذا ترى منهجية تميز بها السلف، بل نقول هذا منهج نبوي سار به النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة. سبحان الله، تأملت هذه الأيام، لعل الله أن ييسر محاضرة حولها، خصائص العهد المكي. عهد المكي عاشه الصحابة وعاشه الرسول صلى الله عليه وسلم، وله خصائص، وأخرج قيادات راسية راسية عجيبة جدا أيها الحبيب، وكان لها من الأثر الكبير جدا على الأمة كلها، لا نقول على مجتمع الرسول، على الأمة كلها. عاشوا في هذا العصر، إيش خصائصه؟ وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي الصحابة في هذا الطريق؟ تجد عجب، والناس في حاجة إلى أن يرجعوا إلى التربية الأولى، الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نجد عجب أيها الأحبة هنا عندما يقول هذا الرسالة في أصلها سؤال وجواب. ومن اللطائف جاء يسأله سؤالا عن ذكر خلال وصفات من يصاحبه ومن يجالسه. اقرأ علينا قليل عشان ما نسبح في بعض الشيء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تقدمة الجرح والتعديل في ترجمة سفيان الثوري رحمه الله: رسالة الثوري إلى عباد بن عباد. قال: حدثنا إسماعيل بن إسرائيل السلال قال: حدثنا الفريابي قال: كتب سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد فقال: من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإن اتقيت الله عز وجل كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا.
أيها الأحبة، بيّن في أولها، يعني أذكر بس رؤوس أقلام دون ندخل في التوسع. أول شيء أيها الأحبة، يجب علينا أن ننشر قاعدة في الأمة بني عليها الدين، التناصح. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. أنا أريد أسألكم سؤال لطيف: متى آخر نصيحة نصحك بها أحد؟ أجيبوني أيها الأحبة. يمضي لنا أشهر ما سمعنا نصائح. يجي واحد يقول: والله قام واحد وعظنا. دي النصيحة التي بيننا جميعا، لا تنظر لقضية الخطبة الجمعة والكلام. النصيحة دائما، وهذه قاعدة يجب أن نكتبوها، نقول: لا ينصحك إلا محب. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن النصيحة هي تكميل للمسلم، تكميل له. لأن لو جاني واحد وقال: جزاك الله خير، ترى بعد الدرس عندي لك نصيحة بنصحك، ما عاد أعرف أعلق ولا أكتب ولا شو شايف علي، ليش يقول لي هالكلام؟ والشعراء. وكذلك أيها الأحبة، من ضمنها في النصيحة أن السلف كانوا يحبون كل من ينصح لهم. عمر بن الخطاب يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، يدعو له بالرحمة. لكن نحن لو أحد نصحني ما أحبب تجلس عنده جنبه أبد، أبقى 10 سنوات ما ودي أجلس، شيء بخافك كل يوم قاعد يطلع علي شيء، خلي بعيد وهو بعيد. وفرق بين سلفنا وبين ما نحن فيه. ويعطينا أيها الأحبة أن السلف كان بينهم النصائح، وما أجمل أن تقرأ رسائل السلف فيما بينهم. هناك سطر في التاريخ وفي التراجم رسائل، وسبحان الله تراها تسمى جزء من العلم، يعني تخرج بها ترى مؤلفات خاصة بها. وتجد في بعضها كان في السلف أيها الإخوة عالما بمكة يرسل رسالة لعالم بنصيحة في المشرق، في المغرب، في الصين، سبحان الله. وتجدها مليئة بالعلم، بالمحبة، بالآيات، بالنصوص، بل بعضها قد تكون مؤلفات مستقلة أيها الإخوة. والدليل على ذلك في مسائل التناصح والرسائل أيها الإخوة، يعني كتب أئمة السلف، شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: فقد سألني من تعينت علي إجابتهم أن أكتب له مضمون ما سمعوه مني في التوحيد والصفات والشرع والقدر. طلعت علينا رسالة ابن تيمية تدمرية، وأرسلت لأهل تدمر. تدمر كم هي أمام العالم كله. واليوم ما من نقول مكتبة من مكتبات العالم إلا موجود في هذه الرسالة، وأصبحت تدرس كمنهج حياة، وفيها من العلم العجيب أيها الإخوة. يعطينا أيها الأحبة من الدروس والفوائد وجوب سؤال أهل العلم عندما تكثر الفتن وتصل إلى الناس. سبحان الله، الحديث عن الفتن أنا أقول حديث ذو شجون أيها الإخوة. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله للصحابة: كأني أنظر إلى إيش مواقع الفتن على بيوتكم كالقطر تنزل على الناس. اليوم أيها الأحبة، من يقول أنا لا أعيش زمن الفتن أو ليس هنالك فتن أيها الإخوة؟ هذه الجوالات فتحت علينا أبواب، وما نزيد أن نقول: ربنا ثبتنا على صراطك. كان الناس في عافية في أبصارهم، كان الناس في عافية في أسماعهم، كان الناس في عافية في كتاباتهم، كان الناس في عافية في قلوبهم، كان الناس في عافية في فروجهم. ولما انفتح هذا الباب ما نقول: لا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من الأمور أيها الإخوة، يجب علينا أن نعلم أن المؤمن لا بد أن يكون متفاعلاً مع أهل زمانه. من أين أخذناه؟ لما ذكر رحمه الله قال لك هنا في بداية الرسالة، وهي بداية الوصية، أن يصف له خلال من إيش يصحبهم، من هو الذي نصحبه ونجلس معه. طبيعة الإنسان وقاعدة عندنا كلية: كلما ازدادت الفتن كلما وجب على المسلم البعد عن مواطنها. كلما كثرت الفتن وجب على المسلم أن يبتعد عن مواطنها، ولو أن يهجرها كلية المكان. وجاءت عليه نصوص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما جالسنا ما لنا منها بد طريق. قال: إذن أعطوا الطريق حقه. غض البصر، بعدها رد السلام، كف الأذى، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. من يستطيع أن يأتي بهذا وهو جالس في مواطن الفتن؟ يصبح في بلاء أيها الإخوة. كذلك أيها الحبة، الأمة سبحان الله في حاجة إلى مثل هذه الرسائل والسؤالات. ويدلنا أيها الأحبة أن الإنسان قد يؤمر بالاعتزال كلية. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يأتي على الناس زمان خير مال المرء غنما يتتبع بها شعاف الجبال يفر بدينه من الفتن. أنا أشبه بواقعنا عشان أربطه. بعض من الناس قضية الجوال عنده مصيبة، ما عاد يستطيع يصبر، مبتلى، لابد يقرأ ولابد ينظر ولابد يشاهد، نقول حوله كشاف واستريح. يفر بدينه إيش؟ هذاك طالع على جبال، نقول سكر اللي عندك واستريح، ما لست في حاجة أن توقع نفسك في هذه الفتن. وليس هروبا من الواقع، وإنما خوفا على أغلى ما أملك وهو قلبي وإيماني وصلاحي وحفظ جوارحي واستقامتي على طاعة الله عز وجل. ومن العجب أيها الإخوة إن هذه الرسالة جاءت بها توجيهات جميلة جدا. سنمر وقل واحد اثنين عشان نركز عليه نفهم ماذا يريد المؤلف رحمه الله تعالى. من اللطائف هنا ميزة لكتب السلف، أن كتب السلف تتميز بعلم الإسناد، صح؟ ولهذا رواها بالسند، ما جاي. وكل معلومة تربط بالسند فإنها إيش؟ توثق. والعلماء يقولون من أسند فقد أسقط العهدة عن نفسه. اليوم في الجوالات الآن تأتينا أخبار وقصص وغيرها، ما نجد لها أسانيد، وربما لو بحث عنها وجد أنها أحاديث لطوائف ضالة أو مبتدعة أو منحرفة، أو ربما ليس لها أصل، والناس يطيرون وراء هذه الرسائل. من اللطائف أيها الإخوة في الرسالة، بدأها بقوله من سفيان بن سعيد الثوري. نقول تتميز كتب السلف أيها الإخوة بأنها كتب إيش؟ مستقاة من النصوص، صح ولا لا؟ وهذا رأيناه أيها الحبة رأي العين. رسالته هنا إيش؟ هي رسالة النبي لهرقل، من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، صح ولا؟ وهنا قال من سعيد. نحن إذا جينا نكتب السلام عليكم ورحمة الله، آخر شيء المرسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سبحان الله رسائل الشيخ عبد العزيز بن باز تبدأ من عبد العزيز بن باز إلى فلان، رسائل نسميها سلفية أثرية، وهذا نسميه من أدب في كتابة الرسائل. لكن لا نقول أنه أمر واجب، لا، وإنما من باب إيش؟ تأسي والأخذ. من اللطائف أيها الإخوة ذكرها الآن هنا بدأ بالسلام. من اللطائف السنة في السلام أيها الإخوة أن يكون على العموم. فإذا دخلنا مكان ما أقول السلام عليك، بل أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو كان واحد، لكن ربما نقول هو خصه لأنه يريد أن يدله ويهتم به، وإن كان الأصل أن يكون إيش؟ وربما نقول إيش هنا أخذا بالقرآن، أين الآية؟ سلام عليكم، صح؟ فخص بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فيصبح أخذه بشيء من النصوص، لكن ظواهر السنة أنها مطلقة. ذكر هنا فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله، رسائل السلف فيها رقة، فيها نوع تأله، فيها تعظيم لله عز وجل. عندنا يقول لك يا أخي الرسائل ما قل ودل، إيش دخلت أحمد الله ولا ما، عطني اللي عندك وبس، ما تعطي، لا تشغلني بشيء. أما السلف لا، فلهم منهج، الله يحمد. وهنا قاعدة أيها الإخوة، كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له حمدا وشكرا. وإذا جئنا الآن، الله يحمد على نعمائه، والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم نعيش في النعم الآن، سمع وبصر وحياة وأمن وطعام وشراب وأولاد وذرية وظيفة ومال، ما ندري ماذا نحصي. وأخطر ما يكون أيها الأحبة أن تكون جحودا كنودا. اليوم زمننا أيها الإخوة، تسأل الإنسان كيف حالك، قال كيف، لا شريت بيت وديون وما أمنت مستقبل، أعوذ بالله، دنيا سوداء أمام أعينهم. ولكن من تعود دائما على الحمد فإنه دائما يشكر الله على ما أوتي. فإذا تجد نأكل نحمد الله، نستيقظ الحمد لله الذي أحياني. سبحان الله، هناك عبادات مربوطة بقضية الحمد، والنصوص صريحة فيها أذكارها الحمد، يجب أن نحفظها وأن نعود أنفسنا عليها. بل نجد أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وأهل الجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، شوف سبحان الله، كله في البداية والنهاية يدل على أنه لا بد أن نتعود عنه. ذكر الآن إليك الله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله، أنا أعجب من هذه الكلمة في مدلولها، كلمة نسميها أعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله. ويشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل إيش؟ لا إله إلا الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، ذكر منها لا إله إلا ما في أعظم منها. ويستفتح بها في كل، في التشهد نأتي بها، في الأذان نأتي بها لا إله إلا الله. وسبحان الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، لن تدخل الإسلام إلا بلا إله إلا الله. وتودع الدنيا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. سبحان الله، المواضع التي تؤتى بها مواضع عظيمة جدا. وعندما تأخذ بمدلولها الواسع لا إله إلا الله، بمعنى أن الله هو المستحق للعبودية وحده، حرفها التصوف والصوفية وبدأوا يهزون الرؤوس بما يقول لا إله إلا الله، تجد سبحة ألفية وكله، قال يهلل في اليوم 70,000 مرة وهو لا يعرف، ينتهي من التهليل ويطوف بالأضرحة والقبور. أي فائدة من كلمة ليس لها أثر سلوكي على الناس؟ ولهذا لا إله إلا الله نقول خلقت من أجلها السماوات والأرض، أليس الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والبشر كلهم خلقوا لتحقيق لا إله إلا الله، والأنبياء ما أرسلوا إلا من أجلها، والكتب السماوية ما نزلت إلا من أجلها. ولا بد من تعظيم هذه الكلمة في نفوس الناس. لا نقول عندما يحملون الجنائز وحدوه، أو بعضهم يحمل يقول لا إله إلا الله ويكررون وراءهم، هي المراد منها أن تتحول سلوك عملي. وعندما يأتي فإني أحمد إليك، هذا متعلق بأي شيء؟ بالربوبية. فإذا عرفت أن الله خلقني ورزقني وأعطاني وأنعم علي، يستحق الحمد. ثم يأتي بعدها أنه يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ذكر كلمة أما بعد، هذه الكلمة أيها الأحبة لها مدلول، ومدلولها يعني عند في اللغة أنها يؤتى بها للفصل بين كلامين. كلام الأول كله مقدمة، ما بعد أما بعد هو ما يريد أن هو مضمون هذه الرسالة، ويقال إنها كأنها مهما يكن من شيء بعد. واختلف في أول من قالها، قيل قس، قيل سحبان وائل، وقيل سليمان عليه الصلاة والسلام آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا فصل الخطاب هذه الكلمة أما بعد. ولكن هذه الكلمة يعني لا نقول بأنها فرض، ولكنها من باب الخطابات التي تكتب، وهو من الأدب في كتابة الرسائل. سبحان الله، قال فإني أوصيك. يقول العلماء أيها الأحبة، أنا أقول لكم ذكرون بالآيات التي وردت في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم من بعد وصية يوصي بها. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ. سبحان الله، وما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده ما يوصي به إلا وصيته عنده. سبحان الله، مدلول الوصية مدلول التوثق والقوة. ولهذا تجد الإنسان ما إن يتوفى كتب وصية، فإذا كتب خلاص وجب التنفيذ. متى عنده زيادة بناء على أي شيء أيها الإخوة؟ إذا لم يكن فيها حقوق الآخرين وغيره، ما لسنا بصدد الكلام عن وصية. لكن ما مدلول الوصية أمر عظيم أيها الإخوة. الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله. قال: أوصني أوصني أوصني. سبحان الله، يطلب ويطلب ويطلب. وهذا يعطي أن الواجب على الناس أن يتواصوا فيما بينهم. رسالة أيها الإخوة مضمونها وصية، طيب والنتيجة؟ لابد أن يعطيه ما يسأل. بدأ بأعظم وصية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من اللطائف أيها الإخوة، قضية التقوى أو نقول جاءت بها الشرائع السماوية كلها، وأمر بها جميع الأنبياء، يعني بمعنى هذا مما اتفقت عليه النبوات، الوصية بتقوى الله. نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء، ماذا قال؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، اعبدوا الله واتقوه، هذا أول نبي. وسار الأنبياء بهذا الأمر، والنبي كان يوصي، بل إن الله قال لرسوله: يا أيها النبي اتق الله. ونحن أمرنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أيها الناس، إن ينادي الله عز وجل الناس، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما الذي ينجي في هذا اليوم؟ تقوى فقط. ومن اللطائف أيها الإخوة، تقوى الله للسلف كلام في تعريفها لست بصدد ذكر، لكني رأيت من أجمل اللطائف لما قال رضي الله عنه أرضاه يسأل عمر أبي سأله عمر عن التقوى، قال: أرأيت إذا مشيت في أرض ذات شوك ماذا تعمل؟ قال: أرفع ثوبي أشمر وأنظر مواقع قدمي حتى ما يصيبني الشوك. قال: هذه هي تقوى الله. نحن نمشي في هذه الحياة، هناك مواقع القدم تحت، نجد معاصي، نجد ظلمات، نجد كذا، فلا تضع قدمك في شيء يصل أثره على قدميك أو على ثيابك، فمن شمر ونظر نجا. وهذه مسألة تقوى الله. تقوى الله تتحقق بفعل المأمور وبترك المحظور وبالاجتهاد في العمل الصالح. كنت أعجب أيها الإخوة في قضايا التقوى التي كان السلف رحمهم الله تعالى يتواصون بها، يعني مسائل التقوى. نحن اليوم عندما يقول لنا أحد اتق الله يعني نتغير، إيش ليش تقول هالكلام؟ ولا نفرح؟ والله بعض من الناس كأنه الذي ذكره الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إيش شايف علي ليش تقول هالكلام ولماذا تقول؟ مع أن الأصل أيها الإخوة أن نتواصى بهذه التقوى، وتواصى بها الصحابة وتواصى بها الأنبياء كلهم، مما يدل على أنها من أعظم ما يوصى بهم. أعطانا الآن ثمرة التقوى. ثمرة التقوى: إن اتقيت الله كفاك الناس. سبحان الله، كأن هذا يعطينا معلم لطيف أيها الإخوة يتعلق بهذا المدلول. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتغى إيش؟ رضا الناس بسخط الله. والعكس، شوف الآن، من اتقى الله كفاه الناس. سبحان الله، دائما أصحاب التقوى ما يجرى عليهم أحد، والذين يتساهلون مثل ما جاء الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، من يعيش في هذه المشتبهات ما توجد عنده التقوى أيها الإخوة. ومن إيش جاء الآن هنا؟ استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات، هذا الذي يصل إلى مرتبة التقوى. نحن نعلم يقينا أيها الإخوة أن التقوى الناس فيها درجات، ليسوا درجة واحدة. طيب والنتيجة؟ نحن أمر أن نرقى نرقى نرقى. أخطر ما نعيش اليوم أيها الأحبة كسلوك واقعي أننا نقارن أنفسنا بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع. عندما تسأل إنسان: يا أخي اتكل، قال: يا أخي أنا أحسن من غيري، أنا الحمد لله أصلي وزملائي ما يصلون، الحمد لله ما أسمع أغاني وزملائي يقعون، يعني نرضى بواقعنا الذي نحن فيه. والأصل أننا نرقى، ليسنا نرضى نقف. فصاحب التقوى لا يرضى بما مر، ما يدري أين هو نهايتها. نهايتها مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. سبحان الله، دائما الذي يراقب الخلق لا يستفيد. السبب أيها الإخوة، قد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وجاءنا والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. وجاءت الأحاديث تنص على هذا المعنى: اتق الله حيثما كنت. بس نحن اليوم أيها الإخوة كم نجلس مجالس قد يكون فيها غيبة، فيها نميمة، فيها أكل أعراض الناس، فيها كذا، ولا نتكلم بكلمة. من كان عنده تقوى سيبدي نصيحة ثم يمشي، لكن من سكت أو جلس في زاوية وهؤلاء على معاصيهم ما يسمى من أهل التقوى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لا تقعد خلاص. والنتيجة: إنكم إذن مثلهم. خطير هذا جدا، أخرج وأبرئ نفسي أحسن من أن أقول إنكم، وأن أهلك وفينا الصالحون. قال: نعم. ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يترجم التقوى سلوكا، أولا ليكفيه الله من الخلق، ولأجل أن يبتعد عن أن يأثم مع الناس. هذه ثمار التقوى، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وتجد نصوص ثمار عظيمة جدا. وأنا أعجب أيها الإخوة من اللطائف، كل خطبة تبدأ بتقوى الله، ومن العجب أنها تمر روتينية بس. يعني تسأل ما معنى تقوى الله؟ ما في صحابة إذا قيل اتق الله ارتعدت فرائصة خوفا من الله عز وجل. نحن إذا قيل اتق الله قال إيش أنت شايف علي، ليش تقول لي هالكلام؟ يعني بمعنى التقوى موجودة من قديم، وهو اليوم تقول لي ليش تقول لي هالكلام؟ خطير، هذا خطير جدا. جاء هنا يقول سألت، من اللطائف أيها الإخوة هنا قريتها ولا ما قريتها؟ سألت قرأت، اقرأ يلا عطنا سؤالة.
سألت أن أكتب إليك كتابا أصف لك فيه خلالا تصحب بها أهل زمانك وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك، وتسأل الله عز وجل الذي لك، وقد سألت عن أمر جسيم الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل، بل لا أعلم مكان أحد وكيف يستطاع ذلك وقد كدر هذا الزمان.
حسبك سبحان الله، سيأتي بكلام يعيشه الناس اليوم واقع، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه. لما قال سألت أن أكتب إليك، هذا سبب تأليف الرسالة. من اللطائف أيها الإخوة نقول كم من تلميذ كان بركة على شيخه، ما نقول كم من تلميذ بز شيخه لن يكون كسفيان، سفيان من يصل رحمه الله، لكن كم من تلميذ جعله الله مفتاح خير لشيخه. مثل أهل واسط لما طلبوا من شيخ الإسلام يؤلف الواسطية، مثل أهل تدمر لما طلبوا من شيخ الإسلام يؤلف التدمرية. ثم تجد بعض الكتب أيها الإخوة تؤلف بسبب السؤال، يجعل الله بعض الناس مفاتيح للخير. فهذا عباد بن عباد سبحان، أين نحن والدهور معه؟ وهذا سفيان كم بيننا وبينه؟ مئات السنين، ولكن بقيت هذه، ففتح الله بهذا السؤال هذه الرسالة. وإذا به يقول أن أكتب إليك كتاباً أصف لك فيه خلال، يعني خلالاً تصحب بها أهل زمانك. أقول أيها الأحبة، وهذا أمر يجب أن نعلمه، الناس عندما تضطرب بهم الأمور ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أو أربعة. قسم ينصهرون مع الواقع ويعيشون بما هو فيه من كدره ونكده، وقسم يعتزلون هذا الواقع كلية، وتجده يقول عليك بخويصة نفسك وبيتك بس، ويأتون ببعض الآثار الواردة فيه، يعني يلزم بيتك وابكي على خطيئتك ولا تجلس معنا خلاص انتهى. وقسم وهم أسعد الناس يخالط للإصلاح، يخالط للدعوة، يخالط للنصح، لكنه لا يهوى يهبط مع الناس ثم يخوض معهم الخوض الذي يكون سبب لهلاكه. وهنا أنبه على مسألة مهمة جدا في قضايا السلوك، سبحان الله، ليس كل أحد يصلح للمخالطة. من الناس عندما يخالط يفسد أكثر مما يصلح، ومن الناس من يخالط فإذا خالط غرق، ومن الناس وهم قليل من يخالط ولكنه إيش؟ يكون حافظاً نفسه بعيداً عن الفتن، يعرف متى يخالط ومتى يجلس وما المناسب، وهذا قليل أيها الإخوة في واقع الناس. طيب ما الواجب علينا أيها الأحبة؟ الواجب علينا أن نحرص على ملازمة القسم الثالث، إلزمه. سبحان الله، بعض الناس يوفق في المكان للكلمة المناسبة وللموقف المناسب وللتصرف الصحيح، ويوفق لتخفيف الشر وتخفيف المعصية ويجعله الله مبارك. وبعض من الناس ما إن يدخل إلا أفسد وأثار ضجة على الناس، ثم نسب على مقل ما وقع فيه من البلاء على الخير كله. فبعض الناس قد نقول جزاك الله خير، خلك عليك خويصة نفسك بس ولا تدخل. يا أخي أنا أبغى أنصح، ما تصلح أنت، ما تصلح في مثل هذه المواقف، واقع ولا مو بواقع أيها الأحبة؟ طيب والنتيجة، ننتقل للقسم الثالث ونلزمه نستفيد من تجربته. سبحان الله، تجد عجب عندما يخالط الناس، سفيان رحمه الله يأمر في بعض المواضع يقول له لا تدخل ولا تقرب، وسيأتي بعضها ننبه عليه، لكن إذا جئنا الآن سيأتي الكلام عليه أن العلماء لهم يعني كلام، منهم من قال يجوز المخالطة، ومنهم من قال بالعزلة، الخطابي أمر بالعزلة وله كتاب كامل في العزلة وينبغي للناس بعد، والصحيح أنه من رأى في نفسه إصلاحا وتوجيها وربما نقول عملا يستفاد منه فلا مانع من ذلك، يعني بمعنى أنه يكون له أثر، يجب أن يكون لنا دور في المجتمع. في بعض الأحيان نقول هروب من المشكلة لا يعالجها، ما تعالج أيها الإخوة. بعض من الناس تخاصم هو أهله ثم يمشي، قال تركت لهم البيت، طيب من يعالج؟ لابد ترجع، قال والله ما عندي راجع خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يترك المشكلة ويخرج منها، مثل ما جاء في الحديث كانت زوجاته تغضبه ويخرج من بيته صلى الله عليه وسلم، ما يرد ولا يناقش ولا شيء، يغير جو ثم يرجع، خلاص يصبح الواحد عاد متهيئ للنقاش والثاني متهيئ للقبول، هذا الذي يراد أيها الأحبة. ولهذا ذكر أنه يعني أخبرني بالخلال، الخلال يقصد بها الصفات تصحب بها أهل زمانك. الزمن الذي أهل الذي نعيشه أيها الإخوة يختلف، في بعض الأزمنة يكون الطاعات وأهل الطاعة والصلاح والاستقامة منتشر في الأمة، وفي بعض الأزمنة يصبح الإسلام غريب. سبحان الله، كنت أعجب من شيخنا ابن باز رحمه الله، ألقى يوما درسا على حياته وإذا هو يقول ونحن نعيش غربة الزمن، أقول لو جاء ابن باز يشاهد واقع الناس اليوم، يعيش الناس غربة، صار الناس تربوا للدنيا يعيشون من أجلها ويصبحون من أجلها ويمسون من أجلها، بل أعجب من ذلك أيها الإخوة أن يكون الأخيار ينتقد بعضهم بعض ويسقط بعضهم بعض ويغمز بعضهم بعض. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، اليوم لما أصيب الناس بالفتن وعصفت بهم، يعني لو جينا بيت ما عندهم جوالات ذكية أبد، إيش رأيكم إيش تقولون عنهم؟ شلون عايش؟ كيف ضايع ذا؟ وبعدين كابت أهله وأولاده حاجب عنهم، وتسمع هذا من الأخيار، ما نسأل عن الآخرين، لأن يوجد بعض من الناس يقول لك يا أخي غير عليهم جو، افتح لهم خلي يتنفسون، تقول يا أخي فيه بعض الخطر، قال يا أخي أي إثم أنا مستعد أتحمله، خذ بس تصلح، يعني كأنه يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا يدل على أن الزمان لا تستطيع، الزمن ليس هو مربوط بشيء، لكن يقول أهل زمانك، هو إذا كان أنا أعجب سفيان يكتب هذه الرسالة في زمنه، أين زمننا الآن؟ كم بيننا وبين سفيان؟ أكثر من 1000 سنة، مع ذلك يتكلم عن الغربة، وعصر النبوة كم هي قريبة من عصره، ومع ذلك يذكر هذه الأمور. ذكر الآن وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليه، وتسأل الله الذي لك، يعني سبحان الله أنا أعجب من السلف، هناك أنا أتمنى أن توضع دروس أو محاضرات أسميها المعالم الغائبة عن واقع الأمة. أعطيكم مثال صغير بس وأريدكم أن تجيبوني إجابة، من الذي يوم من الأيام، ما أدري حولكم مستشفى قريب هنا ولا ما فيه مستشفى، فيه تنويم ولا ما فيه، من الذي يوم من الأيام فتح شغل سيارته وراح المستشفى ما يعرف فيها أحد أبد، دخل المستشفى مر العناية مر الحروق مر الحوادث كذا وطهور إن شاء الله ورقاهم ومشى بس، وعندما خرج قال الحمد لله الذي عافاني من تلاكم. متى جربتها؟ ليس لأحد تعرفه، ما يقول جارنا مريض زميلنا مريض، أو جاء واحد قال جزاك الله خير في واحد من طلاب التحفيظ مات ولا جاء حادث ومشينا نمشي له، ما في أحد، ما أعرف أحد أبد، جيت كذا وبس ماشي. أجيبوني متى طبقت فيه؟ اقرأوا كلام هنا، شوف كلام المؤلف، شوف تواصل السلف، تؤدي هنا إليهم ما يحق لهم عليك، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم، اللي في المستشفى وشو هم هؤلاء، ليه ما نزورهم؟ ومع ذلك مشكلتنا يا أخوة شعب الله المختار ملتزمون وأخيار وحريصون وغيرون، أهم شيء المنكر، طيب والحقوق اللي علينا أين؟ يعطينا أن السلف كانوا يركزون على قضية السلوك السلوك السلوك. كنت أعجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يغزو فئام من الناس في الجهاد ويقفون عند حصن، حصن الكفار، قال فيقول الكفار هل فيكم من صحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فيقولون نعم، فيفتح الحصن لهم كلهم يدخلون، خلاص ما في قتال ولا حرب إطلاقا. يعلمون سلوك الإسلام الداخلي، شيء ظاهر للأمة. مصيبتنا أيها الإخوة نظن أن الإسلام الظاهر هو اللحية والثوب بس، الأخلاق، السلوك، التعامل، الحقوق، ست هذه. والله ندخل محلات والأسواق والدوائر الحكومية ما نسلم إلا علي نعرفه، غيره ما نسلم. قال إيش تبغى بنت؟ تظهر للجنازة ميت واحد تعرفه؟ قال يا أخي ليش جاي ولا فكر. هذه الآن قال تؤدي إليهم ما يحق لهم. أهل زمانك لهم حقوق عليك غصب، والحق ترى إلزامي، ليس للعبد خيار في حق المسلم على المسلم، على المسلم فقط وله حقوق عليك. أنا أقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زار غلام يهودي وكان سبب لهداية الإسلام، شلون مسلم من إخوانك ولا تزوره ولا شيء؟ ويصبح الإنسان إذا كان غريبا يمضي له أشهر ما دخل عليه أحد، ما يعرفه أحد في البلد ولا يدري عنه، يعني تجده قد يكون هندي ولا بنغالي ولا أي منطقة ما له أحد، مسكين. يشاهد الناس يدخلون على أقلهم، وحتى السرير جنب السرير ستارة ما يقول السلام عليكم كيف حالك يا أخي ولا شيء، ماشي طالع. ولهذا ركز على تؤدي إليهم ما يحق لهم، حقوق الستة بل حقوق أضخم من هذا، حق الجار، حق الخدو، أنواع متعددة أيها الأخوة من الحقوق نحن منزوين بها. ولهذا نحتاج محاضرات حول الحقوق، حقوق عظيمة جدا أيها الأخوة، وربطها بسلوك الناس. ثم قال من اللطائف أيها الأحبة، هو معنى سلوكي، قال وتسأل الله الذي لك. سبحان الله، عجيب السلف في عباراتهم تكتب بماء الذهب. ليه ما قال ويعطونك الذي لك، وإنما قال تسأل؟ اليوم نحن أيها الإخوة إذا دخلنا مجلس قال يا أخي أنا أكبر منهم سن، المفروض يحطوني في المقدمة، أنا طالب علم، أنا الخطيب، أنا دكتور، أنا كذا، ومن أنت حتى تكون؟ ويضيق صدر الإنسان عندما لا يعطى اللقب الذي هو يتقمصه، هو يقول تسأل الله الذي لك، اسأل الله أن يعطيك حق. ما قال خذه بذاتك، وإنما اسأله من الله. سبحان الله، وأنا أتعجب من اللطائف في هذا المعنى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، أنصار يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم حب عظيم، بعد غزوة حنين قصة مبكية عظيمة، يقول لهم الرسول يرجع الناس بالبعير والشاة وترجعون بمحمد إلى رحالكم، أي قسمة أعظم من هذه القسمة؟ بكوا مباشرة، قالوا رضينا برسول الله قسما، لا نريد الدنيا كلها. وكان الرسول يعطي إبلا ويعطي غنما والناس تشاهد، طبيعة الإنسان بده يأخذ. ومع ذلك يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم ستجدون بعدي أثرة. الأثرة ما تعطون شيء، ما يقدركم الناس، الناس يعطون مناصب، يعطون أراضي، يعطون عطيات، يعطون مال، وأنتم ما تعطون. ماذا قال؟ قال فاصبروا حتى تأتوني على الحوض هناك. نحن نسأل سنقع مثلهم؟ هل سأقول نحن أيها الإخوة الآن إذا فاتتك وظيفة، إذا فاتك منصب، فاتك شيء، اضهق صدرك. أعطيكم من اللطائف صغير بس، ولو أنها الطرفة لكن نشدكم بها، يعني سواك إن شاء الله جاكم كلكم، ها؟ في أحد ما جاء سواك؟ أنت ما جاك؟ أبشر إن شاء الله على هذا. فيه موجود؟ الحمد لله، جل خلص. قصدت معنى لطيف جدا، سبحان الله، طبيعة الإنسان، طبيعة في الإنسان. أنا لو جبت أقلام على نصف ريال بس بوزعها على الحضور في يده، البعيد قال والله ما أدري يجيني القلم ولا ما يجيني، أسأل الله إن شاء الله يمرني من هناك، تجد أنه لو لم يأته ضاق صدره، يا أخي ليتني قدام، أنا غلطان، والله أني باغي أجي قدام علشان أخذ القلم. فذلك هذا يعطي أيها الأحبة، اسأل الله الذي لك، ويعطي معنى في القضاء والقدر عظيم جدا. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما يكتب الله العبد من رزق اسأله من الله، لا تسأل من الخلق شيئا. هنا أيها الأحبة لابد أن نتربى على عزة النفوس، لا تكن ممن يسأل وأعجب من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية هذه، ربهم على أن لا يسألوا أحداً شيئاً أبد. الآن نظارتي سقطت، يجون الشباب يشيلون، لا تشيله خلها، أنا أعرف ليش تشيله. يسقط صوته وهو على بعيره، ما يقول لأخيه ناولني صوته في الأرض يمشي، ما يسأل أحد، وإنما يربطهم أن يسألوا الله عز وجل. الله الرازق، الله المعطي، الله بيده خزائن كل شيء، الله الذي يهب، الله المثبت، كل شيء من الله. طيب والنتيجة؟ لا نسأل الله، ولهذا رباه وتسأل الله الذي لك. هذا معنى واسع أيها الإخوة في هذا السؤال. نسأل، هل نحن نسأل الله في كل صغير؟ تأملوا حديث عظيم وأنتقل التي بعدها. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه كل شيء، كل شيء اسأل ربك، حتى إذا انقطع شسع نعلك اسأل ربك أن يعينك على إصلاحه. نحن ما نسأل إلا في العظائم، واحد مصاب بسرطان، مصاب بمرض، مصاب بكذا، الله يشفيه كذا، نسأل. لكن الصغير لا، عندنا الرسول حتى نعلتك اسأل. ولهذا أيها الإخوة، كمثال لطيف، في البيوت التي عندنا ينقطع نعل الولد، يبغى له بس مسمار أو يخيط الإسكافي أو الخراز، تبقى في السيارة 5 أشهر حاطها وراء وما فضيت. لو دعوت الله سألت اللهم إني على إصلاحه، يجي واحد يا أخي عن نعلها دعو الله. هذا رسول الله يقول حتى ولو كان صغير في نظرك اسأل. في البيت سيفون ينقط كذا، يقعد 6 شهور وينقط، ما يبي شيء. لو دعوت الله اللهم إني على إصلاحه أعانك الله على إصلاحه. هذه تربية بتعليق القلوب بالله عز وجل. إذا ربيت أولادك على هذا المنهج وربيت نفسك في كل صغير وكبير أن يعينك الله، شيء عجيب. يقول لي أحد الأحبة، سبحان الله، أنا لا أخرج من بيتي إلا بدعاء الخروج. يقول سبحان الله، إذا مشيت في الطريق رأيت أحد نطل عليه موتر ولا أنا غفلت، تذكرت أني ما، سبحان الله، ما قرأته، فأقرأه وأكرره. يقول ولا أصاب بسوء أبدا، بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا. شوف الأمر عجيب. ثم يأتي الدعاء المشهور، أعوذ بك أن أضل أو ظل أو زل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ما هو نمشي في الطريق بيجيك واحد ظالمك، ويجي بعض أحيانا أنت تظلم إنسان ومسكين وما له دخل. هنا قال اسأل الله. قلوب كلما تعلقت بالله صلحت في الدنيا وفي الآخرة. ذكر هنا قال وقد سألت عن أمر جسيم. نحن أيها الإخوة، لو جاءنا يسأل واحد قال أنا عندي سؤال، الله يحفظك، قال شو؟ قال يا أخي من أجالس؟ قال يا أخي حابسني علشان هالسؤال. شوف السلف، عن أمر جسيم عظيم وخطير ويحتاجه المسلم. سبحان الله، من طبيعة المسلم لا يستطيع أن يعيش وحده. ولهذا من اللطائف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سير الإنسان تنكح المرأة لأربع، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. شوف الآن، هذه من صفات من تصاحب. وذكر النبي مثل الجليس الصالح وجليس السوء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. سبحان الله، مواصفات في القرآن والسنة، ما في شيء جديد. في سؤال لطيف وأريد منكم الإجابة، أظن سألته في أحد الدروس، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ أريد أقطع ما في أذهانكم، يجي واحد قال عشان تقي تقوى به على طاعة الله، لا، يقول كن التقي أبغى علشان يدعو لي، لا، ها، هذه نص باقي، ها، من أين؟ ها، سبحان الله، أنا عجب. صحيح، مقصود ما هو الأكل. دائما أيها الإخوة، ما يدعو الإنسان داخل بيته إلا الغالي جدا عليه، صح؟ المصاحبة بمشي وياه ونروح ونجي، لكن ليدخل بيت، يا سبحان الله، له أثر كبير جدا، وكأنه يقول لك كن في صحبة الأخيار دائما والأتقياء، ليس لأجل أتبرك بهم أو لأجل أتقويهم على طاعة الله، لا، لا، ما لي دخل، لكن تصبح ملازمتك للأتقياء أكثر. طبيعة الإنسان أيها الإخوة، يمرك أي واحد في البيت، تفضل تفضل، لكن إذا جاء العالم الكبير ما أنشب فيه غصب، تعال، لكن ما تروح، والله يا أخي لو 5 دقائق، عطني 2 بس، طيب وهل اللي مارين كلهم تفضل الله يحييكم يمشون ما عندي مشكلة، لكن هذا التقي به يأتي. فإنك لن تعدم في كثرة المجالسة والمصاحبة، إما سمت، إما خلق، إما عبادة، إما ذكر، إما خذ ما شئت عاد من المعاني. ولهذا هو ذكر قال سألت عن أمر جسيم. لأن أيها الإخوة نحن نسأل أنفسنا من تصاحب؟ قال الحمد لله الأخيار واجد، طلاب الحلقات وموجود الأخيار وهالمسجد. لكن شوفوا الآن يقول هنا الناظرون فيه اليوم قليل قليل، يعني بمعنى من يعرف قيمة المصاحبة والمجالسة وأثرها والحريصون على الثبات على الحق. أنا أعطيكم وقلتها في عدد من المحاضرات، من أعظم وسائل الثبات ملازمة الأخيار. مجالسة مهم جدا جدا أيها الإخوة، وخاصة إذا جالس الإنسان العلماء طلاب العلم الكبار ولزمهم. لا أريد الملازمة العاطفية، كثير من الشباب إذا جاء عالم جزاك الله خير نبغى نروح معك، نبغى نطلع، نبغى كذا، تسأل مصور قال يا أخي شوف الشيخ معي تعال جزاك الله خير، هذه ما هي مقصد صورة وجالس تسنى بخير إن شاء الله. ولهذا ابتلينا بهذه بلاء، أنا أسمي هذه الأجهزة سارقة الإخلاص. ومن أسباب ذهاب الأجور، وأنا أتعجب في بعض الأحيان تروح لهنا وهنا جزاك الله خير أبغى صورة معك، خير إن شاء الله صورة ليش؟ علشان إيش اللي جاء؟ يعني إيش المبرر؟ ما أدري وين عقول الناس. تنفعك في الدنيا، يحصل لك أجور، تجد منها زيادة الإيمان، تجد الصلاح، ما الفائدة؟ ما أدري. بلاء تغيرت في العقول، أنا أقول هذا جزء من التغير الموجود. لكن في السابق كان الناس يفرحون يصحبون ابن باز بن عثيمين لأجل يروا سمته وخلقه وأدبه وعلمه ويستفيد ويقيد فوائده يحصل له الخير. أما اليوم فتغير الأمر عما كان عليه. لما قال الناظرون فيه اليوم والمقيمون به قليل، قال كلمة بل لا أعلم مكان أحد، يعني ما أجد، يقصد به قضية التجمع الكبير عليه كثير. أعطيكم معنى اللطيف أيها الإخوة وأقول لكم من رحمة الله تعالى بالإنسان ولطفه به أن يعيش في مجتمع أهله عقيدتهم سلفية. هذه نعمة كبيرة جدا جدا أيها الإخوة، قد نحن لا نشعر بها. أخرج خارج تجد هذا بيت صوفي، هذا بيت أشعري، هذا بيت خارجي، هذا بيت طوائف ما تدري، وعيالك يختلطون مع بعض. ولهذا أيها الإخوة ترى المخالطة تؤثر في المنهج التلقي وفي الاعتقاد. أنا أعطيكم معنى لطيف أيها الإخوة، عندنا أئمة كبار، ابن حجر رحمه الله بقي عنده بعض الأشياء صح ولا لا في الاعتقاد، الإمام النووي رحمه الله، رياض الصالحين اللي نقرأه الآن فيه ترى بدع، والأئمة يقرون وما يدري شو اللي صاير، تؤول صفات والناس قايل رياض الصالحين كل مكان وما يميز. نحن نسأل كيف هؤلاء العلم ودعوة وصلاح وكتب ومؤلفات ويبقى عندهم؟ هذا سبب الجو الذي يحيط به. ولهذا من توفيق الله للإنسان أن يعيش في مجتمع يجد فيه الصلاح والعبادة والتقوى والإيمان، يجد المعين الناصر المشجع، يجد حلقات العلم، يجد الاستدلال، يجد النصوص، يجد تعظيم الوحي والسنة. هذه نعمة عظيمة جدا أيها الإخوة. والله عندما تقرأ في تراجم الأئمة السابقين تجد عجب. رحلة الإمام البخاري رحمه الله كيف استقبله الناس، أمم الشوارع امتلأت والطرقات والنساء يرمقن، هذا بخاري. بل أقول اقرأوا عقيدة الإمام البخاري الصغيرة هذه، وهو يذكر في مقدمتها أنني صحبت أكثر من 1000 عالم، 1000 عالم، ثم يسرد أعداد في مصر وفي العراق وفي خراسان وفي ويجمع دول كلها على هذه العقيدة السلفية، ما في انحراف. إيش هالأجواء اللي يعيشونها هؤلاء؟ سعادة ولا ليست سعادة؟ سعادة وجنة. و وأقول كما قال شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها ما دخل جنة الآخرة. هذا يعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يبحث عن المواطن التي تعين على طاعة الله عز وجل، وأعظمها الصاحب. ولهذا قال: بل لا أعلم مكان أحد وكيف يستطاع لذلك. سبحان الله، اليوم نجد أيها الإخوة يحكي زمانه كيف يستطاع، يعني كأن الأمر تغير. تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة يحتاج إلى محاضرات. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. خطاب لمن؟ الصحابة. ومع ذلك يقول الرسول: سيرى اختلافا كثيرا. عصر النبوة قريب، قريب، ما هو بعيد، ومع ذلك سيرى اختلافا كثيرا. طيب زمننا ماذا فيه من الاختلاف؟ لا ندري ماذا نقول. إذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إني لأنتظر الساعة. قالوا له: ولم؟ قال: قد ضيعت الأمانة. هذا في عهد أنس. وأين عصر أنس من عصرنا اليوم؟ سبحان الله، سلف لهم كلمات في السلوك عجيبة تصحح منهج، سبحان الله، لمن أراد أن يسير على طريقهم. ولهذا قال: كيف يستطاع، يعني بمعنى أنه زمنهم نادر أن تجد المجتمعات التي تعينك على مثل هذه. ذكر بعد ذلك مسألة عظيمة، وهي نقول أسباب يعني أثرت عليهم. قال: وقد كدر هذا الزمان. الله أكبر، كدر. إذا قلنا هذا ماء كدر، مياه السيول أيها الإخوة تخرج بترابها، تقول: أعطني أشرب، تقول: يا أخي هذا ماء كدر. إذا كان زمن سفيان كدر، يعني بمعنى ما يوجد فيه الصفاء. والكدر الذي يقع في الأزمنة أيها الإخوة قد يكون كدرا في العقائد، قد يكون كدرا في العبادات، قد يكون كدرا في المنهج، قد يكون كدرا في التلقي، في الدعوة، يشمل عموم. ثم وصفه وصفا عجيبا لما قال: ليشتبه الحق والباطل. نعوذ بالله أن يلتبس علينا الحق بالباطل فنضل أو نزل. سنة الله أيها الأحبة أن الحق ضده الباطل. ولما جاء تعريف العلماء له يسمون الحق والباطل من الأسماء المتضادة. ويقول العلماء: الأسماء المتضادة لا تحتاج إلى تعريف. فعندما تبحث الحق قالك ضد الباطل، طيب أروح الباطل ما هو؟ قال: والباطل ضد الحق. بمعنى أنه معروف، ما يحتاج أن تعرفه. أخطر ما يكون إذا اشتبهت المتضادات، ماذا يكون حال الناس؟ مصيبة كبيرة جدا. اليوم صار عند الناس غبش كبير جدا في المعاملات المالية، صار الناس لا يميزون بين الربا وبين الحلال ولا غيره. في مسائل المعاصي اليوم أيها الإخوة، من الناس من زين له سوء عمله، سوء العمل مزين له، أعوذ بالله، ولا يراه شيئا. وكنت أعجب من اللطائف أيها الإخوة، لما قوبل أحد المطربين المعاصرين وسئل: ما هي أمنيتك؟ يلح عليه يقول: أمنيتي ألا أموت وأنا أغني. نقول: هذا عنده إيمان ولا ما عنده إيمان؟ والدليل: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، لا يزال عند الرواسب. أخطر ما يكون أن ينقلب فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى فقط. اليوم يا أيها الأحبة، بعض من الناس يعني صار ما عنده بعض الأشياء ما هي محرمة، ولا يميز أيها الإخوة، ولا ينظر هل هي حلال ولا حرام ولا غيره، ما في مشكلة كل شيء. وهذه مصيبة أيها الإخوة. حتى وجد من الناس من يقول: يا أخي أنتم شددتم علينا أشياء كثيرة، كان الناس في راحة ثم جئتم بها أنتم. إذا قلنا قال الله قال رسوله، ما يمكن أن يقال للناس قد جاء. كنت أعجب من بعضهم عندما قال: صلاة الجماعة شددتم على الناس فيها. طيب والنتيجة؟ لأجل مقصد تريدونه أنتم، ووصفتم الإنسان الذي لا يصلي الفجر بالمنافق. وابن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلوات على المنافقين. ما هو أنا اللي أقول؟ إذا قلت قال الله قال رسوله، ما لك حق تقول لي شيء. صلاة ذكر الفجر هذا أثقل عليهم، يعني يحضرون وهم ثقيل عليهم، شلون ما يصلي؟ نحن لا نخرجه من دائرة الإسلام أصلا بهذا عدم الحوض، لكن عليه صفات. ولهذا يحتاج الإنسان أيها الإخوة أن يكون له التميز، ولا تمييز إلا بالكتاب والسنة. أخطر ما يكون اشتباه الحق. ذكر هنا ولا ينجو من شره، يعني هذا الزمن، إلا من دعا بدعاء الغريق. أيها الأحبة، دعاء الغريق غالبا أيها الأحبة الغريق يبحث عن كل شيء لينجو به. قد يكون دعاء قوليا وقد يكون دعاء فعليا، ولهذا تجده الغريق يرفع صوته بأقوى شيء حتى يسمعه الناس، ثم يبدأ يتكلم يتكلم، لو يسكر فمه ما مات. لكن لما أصبح دعاء الغريق يريد النجاة بحث عن أي وسيلة. ومن دعاء الغريق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء من؟ يونس عليه الصلاة والسلام، كأن يقول لن ينجيك من هذا إلا هذا، إلجأ إلى الله. أنا أتأمل أيها الإخوة أمر عجيب، وسبحان الله الإسلام يربينا تربية نحتاجها سلوك. الآن الكلام عن المجتمع ولا الكلام عن الشخص أيها الإخوة؟ ها؟ الوصف للمجتمع، ومع ذلك يأمرون بدعاء الغريق لا إله إلا أنت سبحانك إني، ما هو قال المجتمع الظالم، أنا الظالم. كأن هذا يذكرنا بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يريد خصيصة. نحن نسأل أبو بكر أفضل أتباع الأنبياء كلهم وأفضل الصحابة كلهم على الإطلاق، وأكثر الأمة إيمان وصلاح وتقوى، ووزن فوزن الأمة، ومع ذلك زكاه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر، والقصة مشهورة في مسألة الخلاف بينهما، قال اجلس يغفر الله لك، إنه هو الذي أخطأ على عمر، ومع ذلك يقول يغفر الله لك لا تلتفت، ويقول هل أنتم تاركوا لصاحبي. وأسأل ما الذي علمه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أسألكم أيها الإخوة، أبو بكر يقول أظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، سبحان كلها ظلم كثير ومغفرة. هل نحن من أحق بهذا الدعاء أيها الإخوة؟ نحن. ويعطينا أن الإنسان هذه نسميها من المنجيات في زمن الفتن. أخطر ما يكون في زمن الفتن أيها الإخوة أن نبقى فوق الناس نستعلي، فوق الناس نستعلي. سأذكر، وهذا موجود في الرسالة، شيء عجيب أيها الإخوة، رسالة عظيمة. أبقى فوق الناس أستعلي، أحصي المنكرات، أحصي كيف أنجي الناس، وأنا كل شيء ممتاز، ما عندي شيء، الشر كله من هؤلاء ومن هذا ومن هذا. سبحان الله، كلما كثرت الفتن كلما احتجت أنت لإصلاح ذاتك قبل غيرك. الناس اليوم أيها الأحبة، ليس معناها أنك لا تنطلق للإصلاح، لكن لا تنسى نفسك أبدا. ولهذا جاءنا بدعاء الغريق ودعاء أبي بكر الصديق، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. من الذي يقولها في مثل هذه الأيام؟ نحن نقول كلها موجودة، والمجتمع والناس وهؤلاء وهؤلاء، ونحن ما ليس عندنا شيء. قال هنا فهل تعلم مكان أحد هكذا، يعني ليس فيه كدر. سبحان الله، الكدر هذا عبارة جميلة أيها الإخوة. أنا أقول لكم، ظهور الشرك كدر، ظهور البدع كدر، كثرة المعاصي كدر، كثرة الشهوات كدر، انتشار الشبهات في الأمة كدر. اليوم إذا جئنا نفكر في الكدر الذي يؤثر على الزمن كثير أيها الإخوة، سهولة الوصول إلى الحرام كدر، كل هذه نسميها أكدار في الأمة. طيب، والنتيجة لا بد أن نبحث عن ما ينجينا منها كلية. أقرأ دائما.
قال وكيف يستطاع ذلك وقد كدر هذا الزمان، إنه ليشتبه الحق والباطل ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق، فهل تعلم مكان أحد هكذا؟ وكان يقال يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم. فعليك بتقوى الله عز وجل، والزم العزلة، واشتغل بنفسك، واستأنس بكتاب الله عز وجل، واحذر الأمراء، وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم. فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق، فإن قبل منك حمدت الله عز وجل، وإن رد عليك أقبلت على نفسك، فإن لك فيها شغلا.
الله أكبر. هذا سبحان الله يحكي واقع الناس. لما قال يوشك على الناس أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدع الحليم حيران، ما يدري ماذا يعمل من حال الناس، واقع الناس اليوم. اليوم أيها الإخوة، كمثال بسيط، يبقى الحليم حيران. شبابنا اليوم قصات، قلائد، وأساور، وألبسة، وأقول في أرجلهم خلخال، وسبحان الله، والله ما كنت أتوقع. يقول ابني دخلت كفي، يعني مع زملائه، يقول فدخل علينا شاب في أذنه وفي أنفه، ماذا تقول؟ تدع الحليم حيران وإلا لا؟ نقول بلى. يوشك أن يأتي على الناس زمان. انتقل للجانب النسائي، بناتنا اليوم هل هن بناتنا بالأمس؟ بناطيل وثياب قصيرة وضيقة وجمال وسفور، وثم افتح ما ندري ماذا نقول. تدع الحليم حيران. وفي بعض الأحيان أنا أقول القصور منا نحن. وصية لكم أيها الإخوة، خذوا بوصية المؤلف سبحان الله: فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق. رفق رفق رفق، تذكروه دائما، وسيأتي الكلام عليه. يعني في بعض الأحيان أنا رأيت مرة أحد الشباب، وطبيعتي أني جريء يعني، لكن برفق الحمد لله، يعني لم يحدث لي إطلاقا شيئا من نفرتهم أبدا. على صدره، رزقه الله جثة، صدره صورة لرأس كبير، وتعجبت، قلت لولدي قف، قال فك أنا منهم، قلت لا وقف خلى ما في مشكلة. سلمت عليه: حبيبي وش هذه؟ قال إيش فيه؟ قلت أنا أسألك هذا وش على الصورة؟ قال مطرب. قلت له مسلم ولا كافر؟ قال كافر. قلت حبيبي والله لو كانت صورة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاز لك تعلقها، شلون تعلق على صدرك كافر؟ قلت ما تصلي؟ قال لا صلي أنا طلعها. حتى قال واحد ثاني، قال يا أخي لا تدخلونها، ما لا دخل فيه التشبب بالكفار ولا ما دي، يعني جاءوا حتى يفتون. قلت له أصلح قلبك، الله يصلح قلبك ويربطك بها. سبحان الله، شيخ الإسلام بن تيمية يقول: لا يوجد تشبه في الظاهر إلا وهناك تشبه داخل، يصغر ولا يكبر، ما فيه إطلاقا. هذه قاعدة، قاعدة كلية هذه. اليوم نجد أيها الأحبة صور تأتي على الناس لا تقر عين حكيم، ما يدري ماذا يعمل، لكن المخرج هنا سيعطينا بعضا منها. نكتب عند رقم 4، ما أدري عندكم رقمينها 4 ولا ما أدري إيش. كنت تمنيت أعطيتكم نسختي لأن فيها صفحات وفاضية، لكن مرة ثانية إن شاء الله. أول ما بدأ المخرج: عليك بتقوى الله، رقم 1 هنا. تقوى أمرنا بها أول وثاني وثالث، سبحان الله، شوف تركيز السلف، تقوى 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 ما فيه. ثم قال: والزم العزلة. كلام على العزلة أيها الإخوة يحتاج إلى تفصيل، فلا نقول للناس اليوم زمننا زمن عزلة، لا يمكن أبدا. اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتتبع بغنمه شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. زمن الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يمر الإنسان بالقبر يتمرغ عليه، يقول يا ليتني مكانه، من الفتن التي يشاهدها الإنسان، خائف على دينه. السبب أيها الإخوة لأن الدين غالي غالي غالي. اليوم نحتاج أن نرفع همم الناس على أن الدين لا بد أن يكون شيء عظيم. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه؟ الدين ليس سهلا. الصحابة قتلوا من أجل الدين، من أجل الإسلام. عبد الله بن حذافة السهمي يساومه ملك كفار ويقول له أعطيك نصف ملكي وترجع عن دين محمد بس. قال والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم ما قبلت، ما رجعت عن دين محمد لحظة واحدة، لحظة واحدة ما أرجع. هذا اللي نريد أن نغرس في نفوسنا أيها الإخوة. اليوم بعض من الناس أيها الأحبة تعصف به الفتن ثم يبدأ يسقط يسقط يسقط، فتحت عليه الدنيا، فتحت عليه باب الشهوات، ثم فتح عليه باب الشبهات، ثم خاض في الحرام، ثم تغير سلوكه وأخلاقه. اسأل ربك أن يثبتك. ولهذا يقال العزلة ليست كل أحد، صحيح يلزمنا العزلة عن موطن المعصية لابد منها، أماكن المعاصي ما يجوز لنا أن نخوض فيها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، أعرض. لكن إذا كان ما في شيء ما في مشكلة. بعض من الناس إذا عرف أن هذا صاحب معاصي خلاص لا زاره ولا جلس معه ولا حب يسلم عليه، نقول لا لا ما يمكن، ما دام ليس في موطن معصية بش في وجهه، أهدي إليه، تبسم، كذلك أحسن إليه، انصحه بلطف، ربما يكون سبب لهدايته. الأمر المهم جدا أيها الإخوة هنا اللي قال واشتغل بنفسك. قضية النفس أيها الأحبة تحتاج إلى محاضرات محاضرات. رأيت نصوص الكتاب والسنة تركز تركيز كبير جدا على الذات والنفس، بمعنى أنه ما يرفعك هي نفسك وما يخفضك هي نفسك. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ونفس وما سواها، نصوص كلها مربوطة بالذات. نحن نسأل أيها الإخوة سؤال لطيف، فتن تحيط، ما الذي اشتغلت به نفسك؟ ازداد قراءتك للقرآن؟ كثر قيامك لليل؟ كثر تسبيحك وتهليلك؟ كثر استغفارك؟ أصبح لسانك رطبا من ذكر الله؟ هذه كلها نفس. كأنه يقال الآن اشتغل بالعبادات التي لك اترك الناس. قاعد عندنا أيها الإخوة، كلما قوي صلاح الذات أثر إصلاحا في الناس، كلما إيش قوي إصلاح الذات كلما أدى إلى صلاح الناس. ولهذا اليوم أيها الأحبة في بعض الأحيان أسأل الله في هذه الساعة أن يثبتنا وإياكم على دينه. قضية الثبات في الفتن عزيز جدا، مزالق. ودائما قل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم. فتن فتن، قال لك بادروا بالأعمال، هذا اشتغل بنفسك الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهجرة حصن حصين عندك الرسول والمدينة والصحابة، ما يمكن أن يتغير الإنسان. ثبات، نحن ما عندنا الرسول ولا المدينة ولا غيره، عندنا العبادة بس. اليوم أيها الأحبة قلب الإنسان يتفطر، عباداتنا مهلهلة، نقف في الصلاة لا ندري ماذا قرأنا ولا ما دعونا ولا شيء. صلينا الصلاة العصر، لو سألتك ما هو الدعاء الذي ترجو بره وثوابه أن يحققه لك الله فيها في الصلاة التي مضت، مشت رب اغفر لي وارحمني وان ما ندري واشي. بس اشتغل بنفسك، والعبادة لها من أعظم الأسباب. ولهذا نقول أيها الإخوة لا نكن ممن يحصي المنكرات وينشرها، وإنما لنكم ممن يصلح الذات ويصلح غيره. في زمن الفتن يكثر الناس، الآن تشاهدون الفتن ينشرون مقاطع ومحلات وكل شيء عجائب، وتقتل القلوب وتضعفها وتوهنها. واجب أن نشتغل بذكر الله، نشتغل بما يصلح ذواتنا، نشتغل بالعبادة. قال يا أخي ما عندك غيره، من يقول ما عنده غيره؟ والله كل إنسان عنده عبادة وصلاح يجد في قلبه غير، ما حد يقول ما عنده غيره. لكن أصلح ذاتك، الناس تريد أن تراك أنموذجا سلوكيا واضحا أمام الناس. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أثروا بالسلوك أكثر من الكلام. السلوك أيها الإخوة من أعظم الأسباب للدعوة، وخاصة إذا كان الإنسان قدوة يشتغل، يعني يقتدى به. ذكر مخرج عظيم، لأن تقوى واحد، العزلة اثنين، اشتغل بنفسك ثلاثة، الرابع القرآن القرآن القرآن. سبحان الله، هذا الكتاب عجيب جدا. وأنا أتعجب أيها الإخوة في تلقي الصحابة للقرآن. لست بصدد الحديث عن القرآن وفضائله. النبي يقول إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع بها آخرين. ونجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن سبب هداية، سبب نجاة، سبب لزوم الاستقامة، سبب إشغال القلوب وإشغال الأبصار وإشغال الجوارح بالعمل به. سبحان الله، وأنا أعجب. ورسولنا يحزب، إذا فاته حزبه يقضيه النبي، ما يتركه أبدا، استمرار استمرار استمرار. ولهذا أيها الأحبة، في هذه الأيام اجعل لك حظا من القرآن. وربما أقول أيها الأحبة: لا تقرأ القرآن وقلبك لاهن، قلبك فيه له لا تقرأ. شوف أصفى وقت تجد قلبك فيه اتلو القرآن، وأجمل ما يكون قبل الفجر. أيها الإخوة، قبل الفجر بنصف ساعة بساعة، سواء أنك قمت به أو تلوته وحده، والله يفتح عليك أمور ما كنت تعرفها، ولذائذ، لذة المناجآت، لذة القيام الليل، لذة كذا. وكأنه يحكي لنا قصة الرماة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء الليل وهم يحرسون، فتناوب مع أخيه، وقف يحرس يصلي، فيرمى بالنبل، ويصلي ويرمى بالثاني، ويصلي ويسقط، ثم يقول لأخي: قم فلا يدخل الكفار من بابنا. قال له يستحث: لما لم تخبرني أول الأمر؟ لما أخبرتني؟ قال: كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها. إيش معنى؟ شوف الآن يقول استأنس، قرآن زيادة إيمان، قرآن طمأنينة، قرآن سبب للصلاح والتقوى، قرآن سبب للحياة الطيبة. والله أعجب أيها الإخوة، أعجب. مصاحف عندنا أيها الإخوة ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، المدينة كلها ما فيها مصحف واحد عند أحد من الصحابة، واليوم بيوتنا ملأة بالمصاحف، حجج الله بين أيدينا. وكان الأولى أن يكون قراءتنا للقرآن أكثر من الصحابة، لأنه ليس كلهم حافظ للقرآن، معه صور لكنه يثبتها. وزمن اليوم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والله أعجب، ورأيته بأم عيني في قصتين. بعض الناس في رمضان يأتي بالمصحف ويضع له قماش ويلفه في رمضان مفتوح دائما ويغلفه، ثم انتهى رمضان ربطه وحطه، ما حد يقدر يقربه للسنة الجاية عشان يفتح. والأعجب من ذلك أيها الإخوة، كان أحد الجيران لنا توفي رحمه الله، كبير سن وثقيل، يأتي للمسجد يهادى، كان يأتي بعصا، ثم أتى بالأربع، ثم يأتي اشترى عربية كهربائية ووضع له مدرج ويأتي، كله جل وقته على القرآن. والله إن مصحف أيها الأحبة له هيبة في النفوس، مصحف اسود من كثرة التلاوة، أطرافه السوداء، ما يستطيع أحد أن يجر أن يمد، لكن كلما رآه أحد دعا له. أسأل: ما الذي جعله مع القرآن بهذه الصلة؟ الأنس، الأنس بالله. ولهذا قال أظن علي بن أبي طالب: إذا أردت أن الله يكلمك فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فادخل في الصلاة. ألسنا في الصلاة تقول: رب اغفر لي وارحمني؟ تسأل منها، تسأل الله. معاني الصحابة مع القرآن أمر عجيب جدا أيها الإخوة، والناس اليوم في حاجة إلى أن يربطوا بالقرآن كما أمر السلف، واستأنس بكتاب الله عز وجل. ذكر معنى لطيف، قال: واحذر الأمراء. السلف رحمهم الله تعالى في قضية الدخول على الأمراء والدخول على الحكام على ثلاثة أقسام: قسم لا يريدون الدخول إطلاقا ولهم دليل، وقسم يريدون الدخول دخولا مطلقا، والقسم الثالث جاءوا بإيش؟ قضية الإصلاح والتوجيه في هذا. الذين قالوا لا يمكن أن يدخل أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من بدا جفا. واحد جالس في المدينة ثم طلع وشرى له بل وطلع في البر وترك الناس كلهم، يصبح جافي، لا يسمع موعظة ولا ذكرى ولا نصح ولا ما يجد. لكن من يكون أمام العلماء ويجثو بالركب يكون عنده علم ويستفاد منه. قال النبي: ومن تتبع الصيد غفل. واحد يطرد وراء حبارة ولا يطرد وراء أرنب ولا يطرد ما أدري وبر ولا اللي هو الصيد الموجود، ينشغل قلبه يغفل، يغفل عن الصلاة وعن تكبيرة الإحرام وعن بر الوالدين ولهوة سلوة. قال النبي: ومن جاء باب السلطان افتتن، يفتن. اليوم أيها الحبة، بعض من الناس، أنا أعطيكم واقع، لو دخلت في بيت أحد الأثرياء الكبار، أول مرة تدخل في بيت واحد ملياردير، أول ما تدخل وتناظر الباب ذا وش ركبوه، ثم ارفع رأسي الأجباص ما شاء الله، ثم الرخامات، ثم الحدائق الداخلية، ثم التكييف والشكل، ثم التحف الموجودة، قلبك ملهوب. ثم يطلع الإنسان يقول: يا ليت لي مثلهم. خرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اليوم أيها الأحبة، بعض الناس قد يعطيه الله مال فيشتري سيارة بمليونين 3 مليون ويقف عند باب المسجد، بعض الشباب يطلع يطوف حولها 7 أشواط تفرج إيش حصل ويصور، شوف السيارة، شوف سبحان الله، لكن يقولك الله اللي يعطي سبحان الله، ينقطع قلبه ويتفطر لا تساوي شيء. ولهذا قال الذين إيش الآخرون: ويلكم ثواب الله، ثواب الله خير. ولما ذكر الله عز وجل في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، سبحان الله، يأتي الآية اللي بعدها: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. شوف التقوى اللي بدأ ركز على التقوى وربطك بها هناك في الجنة. سبحان الله، وأنا أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة بشر رضي الله عنهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم دروس، يلفهم بلطف. في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، يعطي هذا 100 من الإبل ويعطي هذا غنما ويعطي ويعطي، والصحابة ينظرون، الأنصار يتفرجون، بدأت تنفذ هذه الغنائم وما جاءنا شيء، ونحن الذين جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا وسكن عندنا، وكان أولى أن يعطينا مقابل لهذا الشيء. سبحان الله، سمع النبي مقالة عنده، جاء بسيدهم بس لوحده، قال: سمعت من قومك كذا وكذا. قال: نعم. قال: طيب وأنت ما رأيك؟ إيش قال؟ قال: وهنا أنا إلا أنا من قومي يا رسول الله، يعني أنا مثلهم أتمنى. قال: ادعهم لي، ادعهم. فجاء الأنصار، لم يدخل معهم أحد. هذه نسميها خطبة أو موعظة لفئة من الناس لا يدخل البشر كلهم، ثم أعطاهم المعنى العظيم، والنتيجة انتهى كل شيء، الدنيا صارت تحت الأقدام لا تساوي شيء. والعجب، بكوا كلهم، وجاء الثناء العطر يكتب بماء الذهب. الناس شعار والأنصار دثار. ولو خيرت لكنت امرأ من الأنصار، شوف التربية. ثم جاء يدعو لهم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء وأبناء الأنصار. قلع هذه الدنيا من قلوبهم وصاروا يعيشون نسميه فوق الناس، ويصاروا إلى الله على الاستقامة. يوم أين نحن منها؟ نحن تضيع قلوبنا، لفاتك ترقية ولا وظيفة ضاقت عليك الأرض، أو أرض أو سيارة فاتت عليك قيمتها، تصبح حياتك كلها وأنت تتذكر كيف راحت. وأما هؤلاء فهم ارتفعوا فوق الدنيا كلها بسبب التربية على إيش؟ على البعد عن الدنيا وزخرفها. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى منهم من قال: لا مانع من الدخول على السلطان لأجل إيش؟ تذكيره ونصحه وتوجيهه، وربما نقول ودلالته على خير ما تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وكررها 3 قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا بد من النصح لهم، والنصح يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الناس درجات، فالرجل يجب أن يعطى كل إنسان منزلته. عندما تنصح والدك مثل ما تنصح ابنك، عندما تنصح زوجتك مثل ما تنصح عمتك الكبيرة، لفظك وكلامك وعبارتك. وكنت أعجب، وهذه حقيقة يجب أن تعلم وهي من اللطائف، كسلوك عملي، هارون الرشيد خليفة الإسلام ملك من المغرب إلى الصين، أمة تعيش في خلافة، مجد ذهب، ونسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء. يمشي الرجل من المغرب إلى الصين ما أحد يقول له ولا كلمة، على ما يقال لا جواز ولا إقامة ولا غير إطلاقا، بلد واحد، وينادي للسحاب أمطر حيث تمطر، الخراج سيأتيني في مكاني ما يهم. سبحان الله، الثقة والعزة التي يعيشها الناس. يمشي في أبهته وجنده فيناديه أحد العباد، يا هارون يا هارون، بصوت مرتفع. قال هارون قفوا، لعل له مظلمة ترد ولعل له حاجة. قال ما عندك؟ قال إني ناصحك ومشدد عليك، تحمل. قال هارون أنا لا أريدك ولا نصحك. قال لا تحب الناصحين أنت؟ قال أحب، لكني أقول لك والله أنت لست أفضل من موسى وهارون، وأنا لست أخبث من فرعون، ومع ذلك الله قال فقول له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. إيش اللي تشدد عليه؟ إيش يدل عليه أيها الحبة؟ على أن الإنسان يجب عليه أن يحرص أشد الحرص على أن ينزل الناس إيش منازلهم. ومن هنا وجب أن ينظر للعبارة وللفظ وللوقت وللمناسبة ولكل شيء حتى يكون له نوع من التأثير. سنعطيكم قاعدة تستفيدون منها في الدعوة مهمة جدا. عند النصح والدعوة والإنكار ليكن همك قبول الناس للحق، لا أن يكون همك إقامة الحجة فقط. فرق بين العبارتين أيها الإخوة. إذا كان همك قبول الناس للحق سأبحث عن أي وسيلة تكون سبب الهداية، أما إقامة الحجة فأستطيع أن أرمي عليها أي كلمة وأقول خلاص هذا، اتق الله والنار أمامك وأنت كذا. ولهذا كنت أعجب من تطبيق الصحابة. عمر بن الخطاب في أعظم من عمر قوة ونطق بالحق وهيبة وخليفة، خليفة الإسلام، يستطيع يفعل كل شيء. لما دخل عليه الشاب المسبل لإزارة قال ردوه علي، قال يا بني ارفع ثوبك، ثم جاء بالمعنى الذي يناقش به العقل، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ما جاء قال إنك في النار وأنت موعد بالنار وثلاثة لا يكلمه وصلخها بالأدلة كلها، لا شك أنه لا هو يعرف، لكنه شوف انظر يا بني، هذا واحد، ثم قال أنقى لثوبك، هذا اثنين، وأتقى لربك. هذا النصح الذي يجب أن نسير عليه، ثم نعطيه النصوص. ما هو معنى لا تعطيه النصوص، أعطيه النصوص، لكنك تأتي بمقدمات ليقبل الإنسان الحق. نقف على هذا. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع. أقول يمكن هذه الرسالة غريبة عليكم وجديدة، يعني ظن الناس أنها الأصول الإيمان الستة وبعض المتعلقات بمسائل الاعتقاد، لكن أقول الأمة في حاجة أن تأخذ مثل هذه الدروس السلوكية العملية حتى يستطيع الإنسان يفهم كيف كان السلف يعيشون في زمانهم ويتعايشون معه. ليس العبرة بأن تبتعد عن الزمان وتنقده، لكن كيف يمكن أن أتعايش معه. نبقى إن شاء الله ندعو الله في آخر هذه الساعة أن الله ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يحفظ المسلمين من كل سوء وأن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأن يثبتنا على دينه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا ومشايخنا وأحبابنا وأذرارينا. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عندك أيها المليك المقتدر. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.